وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين بل عن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في اليوم الماضي حول قول أبي عبد الله عليه السلام فيما رواه السكوني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. فرأنا عن البحث في السند، وبالنسبة إلى الدلالة قلنا بما أن الإمام أو رسول الله قال الفقهاء أمناء الرسل، ما قال أمناء الرسل في أي شيء، فعلى ذلك معناه أنه أمناء الرسل مطلقا. ويستفاد من ذلك بما أن الرسل كان ما يجب عليهم بما أنهم الرسل يمكن أن يلخص في الأمرين: الأمر الأول إيصال رسالات الله تبارك وتعالى إلى الناس وإلى الشعب، بيان ما نزل عليهم من الوحي في الأحكام الشرعية وفي المسائل الأخلاقية وفي الاعتقادات، وكذلك توعية الناس. الأمر الثاني عبارة عن إدارة أمورهم، لأن الأنبياء كذلك كان شأنهم إدارة أمور، كان يجب عليهم إدارة أمور الناس بمقدار ما يتيسر لهم، وكان على الناس أن يطيعونه. وذلك يستفاد من الآيات القرآنية حيث يقول: ما إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وغير ذلك من الآيات، كما قال الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية المباركة كذلك يدل على إطاعة الرسول في أوامره ونواهيه، لا إطاعته في الأوامر الإرشادية، لأن الأوامر الإرشادية في الحقيقة ليس لها إطاعة وليس إيجابا على الغير، بل يرشد على أمر الآخر، فهو إطاعة الله تبارك وتعالى في الأوامر الإرشادية، الذي رسول الله يبلغ الناس رسالات الله تبارك وتعالى، فالناس يطيعون الله، والرسول واسطة لإيصال الأمر، ولكن كان للرسول أوامر، ولذلك الله تبارك وتعالى ما قال أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، وما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، ولا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فالإطاعتان يختلفان، أحدهما إطاعة الله تبارك وتعالى في الشرائع التي جاءت من عنده، وإطاعة الثاني الإطاعة للرسول بما يأمر وينهى في إدارة أمور الناس. وهذا الأمر طبعا أتيوا الله، في أحاديثنا ورد أن قل الأمر هم أهل البيت، كم من الأحاديث ذكروا بأسماء أولي الأمر. أولي الأمر لغة يعني صاحب الأمر، وشرعا من له الأمر، يعني من غصب الأمر هو ليس أولي الأمر، هو الذي اعتدى والذي طغى وهو الذي تصرف فيما ليس له. فأولو الأمر من لهم الأمر، ومن لهم الأمر الله تبارك وتعالى ورسوله وأئمة الهدى عليهم السلام. طبعا هنا في الآية جاء الله ورسول بالتصريح، وأولي الأمر عنوان، فهذا العنوان ينتمي على أهل البيت عليهم السلام، وإنما أرادت الآية الكريمة حصرهم أو الروايات حصر أولي الأمر في أهل البيت عليهم السلام، لنفي من كان يدعي أنه أولي الأمر في أرض الأئمة أو في أرض رسول الله، ولكن من كان له الأمر بأمر من رسول الله بأمر من أمير المؤمنين هذا لا ينفي. ولذلك أمير المؤمنين إنما كان يولي بعض الناس على بعض الولايات، الناس كان يجب عليهم أن يطيعوا، وله أن يأمر وينهى، ولكن له أن يأمر وينهى أمره ونهيه في طول أمره أئمة الهدى عليهم السلام، وليس في أرضه. فهذه الآية المباركة بضم الروايات التي وردت حول أولي الأمر أرادت أن تنفي من هؤلاء الذين كانوا يدعونهم أصحاب الأمر والنهي ولا يستحقون ذلك، ولكن من كانوا الأئمة أمروه بأن يأمر الناس وينهى، مثلا جعلوه أميرا على الجيوش، أمير المؤمنين كان يعمل يجعل أشخاص أمير على الجيش ورسول الله هكذا، فكان هؤلاء لهم الأمر والنهي، ولكن نيابة عن الإمام عليه السلام وبأمر من الإمام عليه السلام. فعلى ذلك هذه الآية المباركة تشمل الفقهاء كذلك، الفقهاء بما أن أما قال ما رأينا من الروايات دلت على أنهم لهم الأمر والنهي، فهذا يدل على هذا الأمر. فعلى ذلك أنبياء من شأنهم إدارة أمور الناس، والفقهاء على ما جاء في هذا الحديث المبارك عن رسول الله أمناؤهم فيما من شأنهم أن يفعلوا ما يجب على الناس إطاعتهم، هذا من الناحية الدلالة. فعلى ذلك هذا يدل على هذا. النقطة الأخرى التي كذلك ينبغي الوقوف عنده قوله عليه السلام ما لم يدخلوا في الدنيا. الدخول في الدنيا يعني تعلق الخاطر والميل إلى الدنيا، يعني أن يعملوا للدنيا. إذا عملوا للدنيا فهم انقلبوا من كونهم أمينا إلى الخونة، لأنهم لابد أن يوصلوا أمانة الله تبارك وتعالى إلى الناس. يعني عندما يقول الفقهاء أمناء الرسل كقوله عليه السلام في حديث آخر حصون، أنهم حصون، إنما قال حصون معناه يجب عليهم أن يحسنوا إيجاب الأمر وتعيين وظيفتهم وواجبهم. هنا كذلك الفقهاء أمناء الرسل بيان لما يجب على الفقهاء أن يأتوا به، يعني أداء الأمانة، الأمانة بيدهم وعلى آثرهم أمانة الرسل، فعليهم أن يوصلوا هذه الأمانة إلى الناس. إيصال الأمانة إلى الناس يعني يجب على الفقهاء أولا تعليم الناس وإبلاغ رسالة الله تبارك وتعالى إلى الناس في مجال العقيدة والإرفان وفي مجال الأحكام وفي مجال الأخلاق، وكذلك يجب عليه إدارة أمور الناس بشكل مناسب على موازين الإسلامية والدينية. فعلى ذلك يجب أن يفعلوا ذلك، ولا يمكن أن يفعلوا ذلك إلا إذا كانوا أمناء في نفوسهم، إذا كانوا خونة عند ذلك الرسول ما يجعل لهم أمينا لهم. ثم بعد ذلك يقول قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا؟ أن رسول الله يبين اتباع السلطان. كذلك يفيدنا هذا الكلام اتباع السلطان أن مصداق كبير من الدخول في الدنيا، لعل الدخول في الدنيا أعم من ذلك، ولكن رسول الله عندما يفسر دخوله في الدنيا يفسر بمصداق البارز والأهم والأخطر وهو اتباع السلطان. وإلا إذا كان إنسان فاسقا يتبع الشهوات كذلك دخل في الدنيا، تعلق الخاطر بالدنيا، لأن الدخول في الدنيا أمر واضح. أرادوا ما هو هدف رسول الله من التأكيد على هذا الأمر؟ فرسول الله ذكر العنوان الذي هو مصداق للدخول في الدنيا، ولكن العنوان الأهم والأخطر والذي هو دائما لا بد أن نتحرص منه اتباع السلطان. كذلك قوله اتباع السلطان يفيدنا معنى آخر، يعني لا يجوز تبعية السلطان. إذا رفض رسول الله اتباع السلاطين فلا بد للناس من أمير، إما بر أو فاجر على ما جاء الأمير المؤمنين، لا مهيس من يكون الإنسان يعيش حضاريا يعيش مدنيا، لا بد من التناسق فيما بينهم لإدارة أمورهم. وبتعبير آخر النظام أمر محتوم على الناس، وهذا شيء مهم. ف فإذا منعهم عن اتباع السلطان معناه جعل لهم بديلا لهذا الأمر وهو الفقهاء الذين هم أمناء الرسول، فهذا مؤكد على معنى الذي أردنا أن نستفيد. ثم فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم، لأنهم أصبحوا خونة، هم بعض السلاطين ويسمعون من السلاطين ويعملون بما صار موجبا لإعجاب السلاطين لا لإعجاب الله وإعجاب رسوله. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية المباركة. هناك رواية أخرى وردت عن
هذه عفاك الله.
نعم.
هذه التفاتة مهمة ولنا أن اتباع السلطة، تحذير من اتباع السلطان العلماء.
نعم.
والفقهاء معناها أنه لا بد من بديل لعدم الاستغناء عن البديل عنه. هذه التفاتة نادرة ومهمة جدا.
نعم.
يعني إبرازها والتركيز على وضوح في أذهان الناس.
يعني عن ذلك معناه إرجاعهم إلى البديل. نعم. لأنه لا محيص إلا من
أجل الأمر. ليس لكم أيها الفقهاء أن لا تتبعوا السلطان ثم تهملوا الولاية في الضياع.
نعم. أحسنت. طيب الله أكبر. توبى للنسيرة بيده ولسانه. نعم. ثم في حديث آخر كذلك جاء نعم الحديث الآخر الذي يستدل بها في هذا العام ما رواه الكليني رضوان الله عليه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي، أو وصي نبي أو شقي. هذا الحديث من ناحية السنة كذلك روى هذا الحديث صدور رضوان الله في الفقيه ولكن مرسل، نسب الأمر إلى أبي عبد الله عليه السلام، وكذلك رواه في المقنع، والشيخ رضوان الله عليه كذلك رواه في سنده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثل هذا الحديث، كذلك رواه في هذا السند. محمد بن يحيى هو المعروف، تعرفون ابن جعفر العطار القمي، محمد بن يحيى العطار. النجاشي يقول في شأنه: شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث، وطبعا وثاقته وجلالته أمر مشهور، سائر الرجالين كذلك ذكروه بتبجيل وتكريم. وفي السند كذلك محمد بن أحمد. من هذا محمد بن أحمد الذي روى عنه محمد بن يحيى؟ هو كذلك محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. النجاشي يقول في شأنه: أبو جعفر كان ثقة في الحديث إلا كان ثقة في الحديث إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عن من أخذ وما عليه في نفسه من مقعن في شيء. يعني مثل النجاشي رضوان الله عليه عندما يذكره في بعض الأمر يقر بمثابته كان ثقة في الحديث، ثم يقول ما يقوله الناس بشأنه ويقول هذا ليس مضر، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي أم من أخذ وما أم من أخذ. فكان من هذه الناحية عنده عيب، ولكن ليس عيب يسقطه عن الوثاقة وعن قبول قومه. إذا كان في الراوي لم يكن مثل هذا العيب، كذلك إذا روى عن شخص لا نعرفه قد نعتمد عليه كابن أبي عميد وأمثاله. ولكن مثل هذا الرجل الذي كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، إذا لم نعرف من روى عنه لا يمكن أن نعتمد بما أنه إنسان مقيد، فالذي روى عنه كان ثقة، بل بما أنه إنسان لم يقيد لا نعرف هل هذا الذي روى عنه ثقة أو لا. ولكن النجاشي يقول في آخر الأمر: وما عليه في نفسه من مطعن في شيء. هو في نفسه إنسان جيد ولكن يرضي عن غيره يعني معتقد. والشيخ البر عليه كذلك يقول في شأن الجليل القادر كثير الرواية، كذلك في السند أحمد بن أن يعقوب بن يزيد، يعقوب بن يزيد كذلك هو الأنباري، لأن يعقوب بن يزيد أكثر من واحد، هو يعقوب بن يزيد الأنباري. نجاشي رضي الله عنه يقول بالنسبة إليه كان ثقة صدوقا، والشيخ كذلك يقول كثير الرواية ثقة، وكذلك يقول يزيد وأبوه ثقتان، ويعقوب بن يزيد نعم ثقتان. أنا أقول هذا بالنسبة إلى هذا الرجل، كما أن في سند يحيى بن مبارك، يحيى بن مبارك لم يرد له توثيق صريح، وما وجدت المجال أبحث فيه أكثر، إلا أن في دراية النور مجموعة النور الذي يحققون جمع من المحققين، وكتبوا في الدراية على قرص، ويقول إمامي ثقة على التحقيق، ما كان من الرجال أن راجعته لم يكن له توثيق، ما وجدت توثيق، ولكن في دراية النور يقول إمامي ثقة على التحقيق. ومعناه ثقة على التحقيق يعني أنهم ولو لم يجد توثيق صريح عليهم، ولكن مثلا كان في رجال قابل الزيارات أو من الراوي المروي عنه، لابد أن نرى ما الدليل على هذا التعبير ثقة على التحقيق. كذلك عبد الله بن جبل نجاشي يقول في شأنه ابن أبجل الكناني أبو محمد عربي صليب ثقة، هذا تعريف جيد في توثيقه، صليب ثقة. وأبي جميل هو مفضل بن صالح، كذلك لم يرد له توثيق صريح، ولكن في دراية النور يقول إمامي ثقة على التحقيق. والذي يروي عن الإمام عليه السلام هو إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار أكثر من واحد، إسحاق بن عمار الموسى ابن موسى الثابت هو من الواقع، ولكن الظاهر الذي هو هنا ليس إسحاق بن عمار الثابت، هو إسحاق بن عمار بن الحيان الذي يقول فيه نجاشي رضي الله عنه إسحاق بن عمار بن الحيان مولى بن كعلب أبو يعقوب الصيرفي شيخ من أصحابنا ثقة، وإخوته يونس ويوسف وقيس وإسماعيل، وهو في بيت كبير من الشيعة، وابن أخيه علي بن إسماعيل وبشير بن إسماعيل كان من وجوه من روى الحديث، فكان من أسرة كريمة وشريفة من الرواة. وسريح النجاشي بالنسبة إليه يقول شيخ من أصحابنا ثقة، وإخوته يونس كذلك إلى ابن أخيه. ولذلك أحيانا نرى في إسحاق بن عمار قالوا أنه واقف في لرؤوا هذا الحديث، زعموا أن هذا الحديث من الأحاديث الموثقة لا الصحيحة، بما أنه واقف فيه، ولكن هذا خلق في هذا التعبير. هنا إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار ابن حيان السيف، غير إسحاق بن عمار ابن موسى الصابات، فهناك فرق بينهم وبينه. فالسند على ذلك إذا استطعنا أن نصحح أبي جميل كما في دراية النور قال له إمامي ثقة على التحقيق، عند ذلك السند لا بأس به وسند صحيح ولا إشكال فيه، إن شاء الله بد أن نحقق أكثر من ذلك. أما الدلالة أن الإمام أن أمير المؤمنين يقول لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلس إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، فعلى ذلك الأمر دائر بين الأمور الثلاثة، ومن ناحية أخرى هناك أدلة دلت على ذلك، وأجمع فقهاؤنا الشيعة على هذا الأمر أنه يجب يجوز بل يجب على الفقهاء القضاء فيما بين الناس، يعني القضاء هذا من واجب الفقيه إذا كان من به الكفاية قائما فلا يجب إنما يجب، ولكن إذا لم يكن من به الكفاية قائم يجب القيام. فعلى ذلك في باب القضاء بحثوا واتفقوا على هذا الأمر أنه يجب، فإذا يجب فلا بد أن نعرف عندما يقول الإمام عليه السلام أمير لا يجلس إلا نبي أو وصي نبي، وصي النبي أعم من أمير المؤمنين والحسن والحسين وإلى آخر إمام الحج عليه السلام صلى الله عليه أجمعين، بل مراد من يكون أوصى به النبي في هذا الأمر، أجاز له النبي في ذلك الأمر، كرواية التي رويناها قبل ذلك لأن الإمام عليه السلام أمرهم أن يكون قاضيا، اجعلوا بينكم قاضيا، أو في تعبير حاكمة، طبعا إما الحاكم أعم من القاضي أو بمعنى القاضي، هذا قدر مسلم من الأمر. فبما أنه هو من المسلمات فالوصي النبي يشمل أئمة الهدى عليهم السلام الذين هم أوصياء رسول الله، ويشمل من يكون معدونا من قبلهم وفي طولهم الذين في الهجر مورد بوصية النبي في هؤلاء، كما حتى من هذا الحديث الذي قلنا الفقهاء أمناء الرسل، هذا من رسول الله. فعلى ذلك وصي النبي يشمل هؤلاء، فمن لم يكن لا فقيها عادلا ولا أئمة الهدى فهو في القسم الثالث وهو شقي كهذا شريح القاضي لعنة الله عليه الذي كان قاضيا وأمير المؤمنين ما استطاع أن يثبته عن القضاء خوفا من الفتنة والفساد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر.